بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة فيما أفاده صاحب الجواهر، وهو أن المعاملة إذا لم تكن بآلات القمار ولكن مع الرهن، حكم بأنها ليست محرمة وإن كانت ماذا؟ باطلة. والشيخ حاول طبيعي بعد أن ناقشه، لأن هو ادعى الانصراف والشيخ ناقشه بعدم الانصراف، حاول بعد ذلك الشيخ الأعظم أن ينتصر له، فذكر صحيحة محمد بن قيس الذي مضمونها واحد كان عنده شات وقال الأصدقاء إذا كلتوها هذه كلها وما بقيتوا منها شيء فلا شيء عليكم بالعافية، وإلا إذا بقيت منها شيء فلا بد وأن تغرموا مثلا 100 دينار. فالإمام صلوات الله عليه قال هذا باطل، كلمة باطل أتى بذلك، وغرامة ما موجودة، يعني إذا ما كلوا كلها 100 دينار ما موجودة. قال هذه تؤيد من الشيخ الأعظم، هذه تؤيد صاحب الجواهر، لأن الإمام قال باطلة هذه المعاملة ولم يقل محرمة، سكت عن التحريم. هذا كله بيناه فيما سبق، وهذا هو الذي أراده صاحب الجواهر، هذا بيناه سابقا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إن الشيخ الأعظم تراجع عن نصرته لصاحب الجواهر وقال إن الإشكال يبقى حتى لو بنينا على ما ذكر، يعني أن المعاملة ماذا؟ باطلة وليست حراما، والإمام سكت عن الحرمة من باب أنها ليست حراما تكليفا، نفس هذا التسابق إلى الأكل، لكن يبقى الإشكال وهو أن المعاملة إذا كانت باطلة فالأكل من الشاة سوف يكون تصرفا في مال الغير فيكون محرما تكليفا من هذه الناحية، والإمام عليه السلام ماذا؟ لم ينبه على ذلك. إذن هذا الإشكال وهو أن الإمام لم ينبه يأتي على كلا التقديرين، فإذا فرض أنه كانت أصل المعاملة محرمة تكليفاً يأتي الإشكال لماذا الإمام سكت ولم يبين ماذا الحرمة التكليفية لنفس المعاملة، وإذا لم تكن محرمة تكليفا نفس المعاملة يبقى الإشكال أيضا لماذا لم ينبه أن الأكل من الشاة لا يجوز بعد بطلان محرم تكليفا بعد بطلان ماذا المعاملة، فإنه تصرف في مال الغير من دوني إذنه وهو لا يجوز تكليفا. فإذا هذا الإشكال ثابت على كلا التقديرين، فنتراجع عن من؟ عن نصرة الشيخ صاحب الجواهر قدس سره. ثم قال الشيخ بعد ذلك فتأمل، أقرأ لك نص ماذا عبارته، هكذا قال قدس سره لكن هذا وارد يعني إشكال لماذا سكت الإمام عن الحرمة، غاية الأمر ماذا؟ عن الحرمة مرة لنفس العمل، ومرة عن الحرمة ماذا؟ لأكل مال الغير من دون إذنه. لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم، يعني حتى إذا الرواية حملناها على أن المعاملة باطلة وليست محرمة تكليفا كما أراد الجواهر، يجي الإشكال. ليش؟ لأن التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا. قلت حرام أيضا من يا ناحية؟ تصرف في مال الغير من دون إذنه. فتأمل، انتهى ما أفاده. ولعل الأمر بالتأمل، هاي قضية جانبية هسه أبينها، هذه قضية جانبية ماذا أبينها، لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هذا قياس مع الفارق، فإنه إذا كانت نفس المعاملة حرام تكليفا فعلى الإمام أن يبين. لماذا؟ لأن من سأل عن معاملة من هذا القبيل، قال جماعة أصدقاء اتفقوا بهذا الشكل، والإمام ماذا قال؟ هي باطلة. فلو كانت حراما تكليفا نفس المعاملة، كان من المناسب الإمام ماذا يقول؟ أيضا محرمة تكليفا، لأن السؤال سؤال عن من؟ عن المعاملة. هاي المعاملة شنو حكمها الشرعي؟ وما إلى معنى الإمام يبين نص الحكم والنص الثاني ماذا؟ يسكت، يقول باطلة، أو يسكت عن الحرمة التكليفية. فمن المناسب أن يبين ماذا؟ كلا الحكمين، بعدما كان السؤال عن حكم المعاملة. وهذا بخلافه فيما فرضه الشيخ الأعظم، يعني لو فرض على أن المعاملة كانت ماذا؟ ليست حراما تكليفا، وإنما هي ماذا؟ باطلة فقط، يعني لا يغرم، يعني لا يغرم. من لا يغرم؟ هذا الذي لم يأكلها بأجمعها، لا يغرم 100 دينار إلمن لصاحبها. الإمام بيّن هذا الحكم أنه غرامة لا ما موجودة، أما أن الأكل هل هو حرام بعد بطلان المعاملة فليس السؤال ماذا عنه، السؤال هو ماذا عن غرامة موجودة أو ما موجودة. فغرامة ما موجودة لأنها باطلة، أما أن التصرف الذي هو شيء آخر غير الغرامة، التصرف هذا بالأكل يكون حراما، فهذا لم يسأل عنه الراوي، بل لعل الإمام سكت من باب وضوح القضية. واضح بعد إذا كان ماذا؟ المعاملة باطلة، فالتصرف ماذا؟ حينئذ يكون حراما، لأنه تصرف في مال الغير من دون إذنه، على أنه قد أكلوها وانتهى، قد أكلوها الشاة ماذا؟ هي اللحم ماذا؟ كلوا بقوا ماذا؟ مقدار بقوا يوم ما بقوا، وافترض على أنه ماذا؟ ما بقوا شيء، فحينئذ هم أكلوها وانتهى. الآن يريد الإمام يبين أنه حرام الأكل أو ليس حرام، هذا لا فائدة فيه بعد فرض أن السالبة سالبة بانتفاء الموضوع، انتهى حينئذ الأكل. أكرر، وهذا بخلافه لو كانت محرمة تكليفا نفس المعاملة، فإنه عند بيان بطلانها وضعا يلزم بيان ماذا؟ حرمة نفس المعاملة تكليفا، لو كانت محرمة تكليفا. فكلاهما حكمان، الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، كلاهما حكمان إلمن لنفس المعاملة، فإذا بين أحد الحكمين يلزم بيان الحكم الثاني لو كان ثابتا، بينما لو كانت المعاملة في نفسها محللة تكليفا ولكنه ماذا؟ غرامة لا تترتب، يعني باطلة وضعا، فلا داعي إلى بيان أن الأكل يكون ماذا؟ تصرفا في مال الغير فيكون حراما إنه لم يسأل عنه، ولعله واضح لم يذكره الإمام، بل ولعله صار سالب بانتفاء الموضوع لا داعي إلى بيانه، ولعل الأمر بالتأمل إشارة لعله إلى ما ذكر. والأمر سهل إن شاء الله تعالى. المهم الذي أريد أن أبينه إشكالان على الشيخ الأعظم، أو ثلاثة إشكالات موجودة في هذا المجال، فتأمل سدعنا عنه، إشكالان موجودان أو ثلاثة، هذا الترديد ليش يتضح بعد ذلك. الإشكال الأول، الشيخ رحمة الله عليه قال إن المعاملة إذا كانت باطلة فالأكل ماذا يكون؟ يكون محرما، لأنه تصرف في مال الغير من دون إذنه. ونحن نقول بل هو جائز حتى على فرض بطلان المعاملة. هو هاي نكات علمية أريد أن أبينها، نكات علمية موجودة، والوجه في ذلك إن صاحب الشاة قال لأصدقائه إن أكلتم التزمتم، إن أكلتموها يعني إن أكلتم الشاة جميعا بل بأجمعها والتزمتم لي ماذا بذلك، يعني بأن تأكلوها بأجمعها، فأنا أأذن لكم، أأذن لكم في من؟ في الأكل بلا مقابل، هنيئا مريئا، بس التزموا لي كلها تأكلوها، أنا أذن لكم ماذا؟ في الأكل. وهم قد التزموا، قالوا إحنا ماذا؟ شجعان أبطال، فالتزموا بمن؟ بالأكل. وما دام التزموا بالأكل فالإذن حينئذ يكون موجودا، وبالتالي الأكل من الشاة يكون جائزا لأنه قد أذن. حتى إذا فرض أن المعاملة كانت ماذا؟ باطلة، فإن بطلانها لا يزيل التزام الأصدقاء، التزامهم موجود، وهي نكتة ظريفة، وهي نكتة ظريفة، بطلان المعاملة لا يوجب ماذا؟ زوال التزامهم، بل هم ملتزمون بأن يأكلوا الشاة بأجمعها، وما داموا ملتزمين فالإذن، تكرار هذا قاعد أكرر، موجود من صاحب الشاة سواء كانت المعاملة ماذا؟ صحيحة أم باطلة، بطلان المعاملة لا يؤثر على هذا الإذن، على تقدير الالتزام. إنتوا إذا تلتزموني بأكلها جميعا بأجمعها أنا آذن لكم، سأفترض المعاملة باطلة بس ملتزمين، فيكفي هذا حينئذ على وجود وبقاء الإذن واستمرار ماذا؟ الإذن آنذاك. فحينئذ عدي هم إن قلت، قلت خل أكمل وبعدين إن شاء الله إذا واحد عد ماذا كم إن قلت أكو عدي، لأن الموضوع مترابط. فإذن الإذن موجود، ولا معنى لأن يقول الشيخ رحمة الله عليه إذا المعاملة باطلة فإذا التصرف يكون في الشاة بالأكل يكون ماذا؟ حراما. وعلى الإمام ماذا؟ أن ينبه. لا، أصلا هو حلال ولا حاجة علما إلى البيان إن قلت. المفروض أنه لم يأكلوها بأجمعها، لعله لم يأكلوا الشاة بأجمعها، وإذا لم يأكلوها بأجمعها فلا إذن، وبالتالي حينئذ احتجنا علما، صار الأكل حراما، فكان على الإمام ماذا؟ أن ينبه أن الأكل ماذا؟ حرام. والمفروض لم ينبه، فيتم ما أفاده الشيخ الأعظم. أكرر نقول على أنه هؤلاء لعله لم يأكلوا الشاة بأجمعها. أخوي أكو حالتين، حالة يأكلوها بأجمعها وحالة لم يأكلوها بأجمعها. لعله أحيانا لا يأكلوها بأجمعها، خصوصا إذا كانت شاة كبيرة ودسمة وما يقدرون يأكلوها، فهنا على الإمام أن ينبه على أنه الأكل يصير ماذا؟ حراما، لأنه لم يأكلوها بأجمعها. فالحق يا من حينئذ راح يصير ويا الشيخ الأنصاري، لأنه ذول لعله لم يأكلوها بأجمعها. قلت حتى إذا لم يأكلوها بأجمعها يبقى الإذن من صاحب الشاة. هاي النكتة التفت لها، يبقى الإذن من صاحب الشاة موجودا، لأن إذنه معلق على، لا على، على ماذا هذا الإذن معلق؟ على الالتزام بأكلها بأجمعها، على الالتزام، وهم قد التزموا، وإلا على الأكلها ماذا؟ بالفعل خارجا. فإذا لم يأكلوها بأجمعها ذلك لا يعني أن الالتزام لم يكن، بل كان الالتزام، فكان الإذن ثابتا. نعم، يترتب على ذلك، يعني إذا لم تؤكل بأجمعها يترتب على ذلك الضمان، ضمان 100 دينار، لأن قالهم إذا ما تأكلوها كلها 100 دينار. إذا لابد وأن نفرق بين الالتزام بأكلها بأجمعها وبين ماذا؟ الأكل الخارجي لها بأجمعها وعدم ذلك. فإذا تم الالتزام بالأكل وقالوا له احنا شجعان ناكلها كلها، وإن كان بالواقع هم ماذا؟ هيك يحجون، ما دام التزموه فالإذن موجود. شنو ما علمهم؟ لا لا، المفروض ما التزموا، التزموا هم، كانوا يتخيلون، ما هم التزموا، بس احنا ما لنا شغل بالواقع، التزموا بأنه ماذا؟ قالوا له نلتزم. فإذا التزموا بذلك فحينئذ ماذا؟ إذن موجود. وتفرق بين ماذا؟ هذا وبين ماذا؟ أنه لم يأكلوها بأجمعها، عدم الأكل خارجا لأجمعها يترتب عليه الضمان، فالضمان مترتب على أكلها بأجمعها، والإذن مترتب على الإذن، على الالتزام، وليس على أكلها بأجمعها. هذا لابد من التفرقة بين حكمين وبين موضوعين. حكم الإذن مترتب عليه من؟ على الالتزام. والضمان وعدم الضمان مترتب عليه من؟ على الأكل لها خارجا بأجمعها وعدم الأكل. وحيث إنه ماذا؟ قد التزموا في البداية، فكفى ذلك في تحقق الإذن، حتى لو تبين بعد ذلك أنهم لم يأكلوها، وحتى لو تبين أنها باطلة الالتزام موجود. فإذن على هذا الأساس الإذن موجود، وما دام الإذن موجودا فالأكل يصير ماذا؟ حلالا، ولا يرد حينئذ ما أفاده الشيخ الأعظم، وهي نكتة ظريفة جدا. إن قلت هذا إن قلت ثالث، إن قلت إن الإذن كان موجودا ضمن المعاملة الصحيحة، وأما إذا كانت المعاملة باطلة فالإذن حينئذ يكون كالعدم. وهذا من قبيل أن يذهب شخص إلى علوة الغنم مثلا، إن صح التعبير، علوة يعني مكان يبيعون الغنم به، ويشتري شاة ويقول له صاحب الشاة أبو العلوة، يقول له خذها شيخنا بالعافية وكلها هنيئا مريئا. فإذا تبين بعد ذلك أن المعاملة باطلة لسبب وآخر، فهل حينئذ يبقى الأكل جائزا إذا اتضح أن المعاملة باطلة؟ قبل ذبح الشاة يجوز لنا أن نذبحها ونأكلها حينئذ؟ كلا، حيث نقول الإذن هو موجود ضمن المعاملة الصحيحة، إذا تبين أنها باطلة زال الإذن ولا يجوز التصرف. في المقام أيضا يلزم أن يكون الأمر كذلك، فإن الإذن كان موجودا بتخيل أن المعاملة ماذا؟ صحيحة. فإذا حكم الإمام ببطلانها يزول الإذن حينئذ، فيكون التصرف بالأكل يكون حراما. وهذا إشكال سجله السيد الخميني قدس سره في مكاسبه المحرمة الجزء الثاني صفحة 34، ونص عبارته هكذا: فلو باع شاة في بيع فاسد وقال خذها وكلها، يعني هاي الذي أنا قلت كلها بالعافية، فهل يمكن دفع الغرامة بالإباحة المذكورة؟ الإباحة المذكورة ياهي، قل لي ماذا؟ كلها كلها كلها. دفع الغرامة يعني شنو؟ دفع الغرامة رفع الغرامة، يعني دفع هنا بمعنى شنو؟ هل يمكن نقول الغرامة مرتفعة؟ ما تغرم فرد شيء، وما دام هو ماذا؟ قد أباح لك. هكذا أشكل في الجزء الثاني صفحة 34. قلت فرق بين المقامين، فإن في هذا المثال صاحب الشاة يقول كلها من باب أنه يتصور أنه قد تحقق البيع وصارت ملكا إلمن للمشتري، ومقصوده كلها من باب أنك ماذا؟ مالك. فإذا مالك حينئذ كلها يعني لأنك مالك. هذا وين في المثال الذي ذكره، وهذا بخلافه في مقامنا، فإن هذا الصديق صاحب الشاة قال لأصدقائه: أنا أذن لكم في أكلها إذا التزمتم بأكلها بأجمعها، وهي ليست ماذا؟ ملكا لهم. وهذا الاتفاق افترض على أنه باطل، لكن بالتالي هو ماذا؟ أذن حتى مع بطلان المعاملة آذن لأصدقائه، وكأنه يقول أنا أريد مالي، أريد أن أأذن به، إذا التزموا بأكلها أنا أأذن في أكلها بلا أي شيء، بلا أي غرامة، بلا أي عوض، وهم قد التزموا، فحينئذ يجوز لهم ماذا؟ الأكل لوجود ماذا؟ الإذن. حتى إذا فرض أن المعاملة ماذا باطلة، البطلان هنا بطلان المعاملة لا يؤثر عليه من على الإذن شيء. فإذا على هذا الأساس قياس المقام على المثال المذكور هو قياس مع الفارق، ومن خلال هذا كله اتضح الخلاصة الذي أريد أن ألخصه، اتضح أن ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من أن المعاملة إذا كانت باطلة فيلزم على الإمام أن يبين لهؤلاء ويقول للذين أكلوا الشاة، يبين لهم إنكم قد أكلتم الشاة في معاملة واتفاق باطل، فيحرم عليكم الأكل تكليفا لأنه بلا إذن. هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم اتضح ماذا؟ أنه قابل للمناقشة لما ذكرناه من أنه ماذا؟ حتى إذا كانت المعاملة باطلة لا يؤثر بطلانها ولا يوجب ماذا؟ حرمة الأكل، لأنه قد أذن على تقدير الالتزام، وحيث التزموا فالإذن ثابت حتى على فرض بطلان المعاملة. هذا الإشكال الأول الذي يتسجل على الشيخ قدس الله روحه الشريفة. الإشكال الثاني إلى غد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.